برنامج المحور بعد قليل.
أسعد الله أوقاتكم مستمعينا الكرام بكل الخير والبركة في هذه الإطلالة المتجددة من برنامج المحور. المحور هي القدس. في هذه الحلقة والتي تأتي مستمعينا الكرام بعد النجاح الباهر الذي حققته المقاومة الفلسطينية في جنين ومخيمها الصامد، وبعد ما قامت به كتائب القسام من عمليتها البطولية ببصمة تلامذة الشيخ الإمام أحمد ياسين غيضان. هذه الحلقة التي تأتي في ظلال انطلاقة المتجددة لحركة الأحرار الوطنية. لكم الترحيب عبر أثير إذاعة صوت الأقصى، يتجدد في هذه الحلقة المتجددة من برنامج المحور إلى أهلنا الصامدين في المدينة المقدسة، القابضين على جمرتي الدين والوطن برباطهم وجهادهم وعطائهم، إلى أهلنا في 48 الذي يحاول فيها العدو الصهيوني إذكاء نار الفتنة وإشعال القتل اليومي في أهلنا في الداخل المحتل. التحية، كل التحية إلى الضفة الملتهبة بجغرافيا الوطن فيها، في دابلس والخليل ورام الله وجنين وطول كرم وعقبة جبر وفي كل مكان مقاوم باسم المقاومة الفلسطينية. كما التحية إلى أهلنا الصامدين الصابرين المحتسبين في غزة العزة، رافعي سيف القدس بقيادة القائد المظفر محمد الضيف أبو خالد. ولأهلنا في اللجوء والشتات إلى محور المقاومة وكل الداعمين للمقاومة الفلسطينية خارج فلسطين لداخل فلسطين، لكم مستمعينا ومشاهدينا عبر بثنا الرقمي. باسمكم جميعا نرحب بضيف اللقاء السيد أبو خالد، السيد الحبيب أبو أدهم أبو هلال، الأمين العام لحركة الأحرار الوطنية. سيد خالد أبو هلال أبو أدهم الحبيب، يعني انطلاقة مباركة لكم، هذه الانطلاقة المجيدة التي تحمل في ثناياها العناوين الكبيرة للمقاومة الفلسطينية. بعد المباركة، كيف يعني أنتم وصحة العمل المقاوم في فلسطين؟
بسم الله الرحمن الرحيم. أولا حياكم الله والتحية لكل أبناء شعبنا الفلسطيني المجاهد في كل مكان. ونعم، يعني كل عام وأنتم وشعبنا وأبناء حركتنا بألف خير في الذكرى 16 للانطلاقة المضفرة لحركة الأحرار الفلسطينية التي أحييناها هذا العام من خلال مهرجان جماهيري في ساحة الكتيبة بغزة، والذي كان تحت عنوان يا قدس إنا قادمون، لأنها القدس ولأنه المسجد الأقصى المبارك، أولى القبلتين وثاني المسجدين وثالث الحرمين الشريفين، كل المعارك وكل المواجهات وكل الصراع محوره ومرتكز الأساس هو مدينة القدس ومسجد الأقصى المبارك. وكل الجبهات التي تفتح في الصراع مع هذا العدو في غزة، في جنين، في نابلس، في عقب الجبر، في كل مكان من فلسطين، إنما بوصلته مدينة القدس والمسجد الأقصى المبارك. ولذلك نعم، كان العنوان لهذا المهرجان يا قدس إنا قادمون، ونحن نعلم أن أجندة هذا العدو الصهيوني المجرم، بل ورأس أجندة هذا العدو الصهيوني المجرم وحكومته الفاشية، استهداف مدينة القدس، تغيير ديموغرافيتها وتهجير أهلها وهدم أحيائها وتقسيم أماكنها المقدسة، تقسيم مسجد الأقصى المبارك زمانيا ومكانيا، كان آخرها خطة المجرم هليفي، وهذه الأنفاق التي تضرب أساسات المسجد الأقصى المبارك في لحظة ينتظرها الاحتلال لهدم هذا المبنى، هذا المعلم الديني الإسلامي المقدس. هذه الأجندات وهذه البرامج تشير إلى أن القدس في عين العاصفة، وأن المسجد الأقصى على رأس الاستهداف، وبالتالي تستنهض كل الطاقات والجهود، ليس فقط في مهرجان انطلاقة وليس فقط في مواجهة عسكرية هنا أو هناك، وإنما كأساس للصراع الشامل بيننا وبين الاحتلال الصهيوني، وكبوصلة يجب أن توجه لها كل قلوب وأفئدة وعقول وأقلام الأمة العربية والإسلامية فضلا عن شعبنا الفلسطيني. لذلك العنوان كان يا قدس إنا قادمون، إشارة إلى أن الشعب الفلسطيني يعني يعلي مقدساته ويستعد لتقديم المهج والأرواح من أجلها.
نعم، جميل. يعني أن حركة الأحرار الفلسطينية يعني كانت البوصلة في تجديد انطلاقتها وأمام هذه الجماهير وكل المنتسبين لحركة الأحرار أن تكون دوما عيونهم نحو المدينة المقدسة. يعني هل هذه إشارة أننا على مقربة بجانب فصائل العمل المقاوم التي تعمل على تحرير المسجد الأقصى؟ ما هي أبرز القيم التي يعني تحاولون العمل عليها بعد هذه الانطلاقة والمهرجان الذي احتفلتم به؟
يعني أولا في رؤية شاملة لمفاعيل الصراع مع الاحتلال في السنوات الأخيرة، ربما غزة تكتوي بنار الحصار منذ أكثر من 16 عام، وهذه النار ربما حرقت جلود أبناء شعبنا ولحومهم ووصلت إلى العظام، وكل بيت يعاني من نتائج هذا الحصار الكارثي على شعبنا. ورغم ذلك، وربما في بداية هذا الحصار كانت كل عناوين مواجهاتنا ومعاركنا مع الاحتلال أول طلب كان لنا هو رفع الحصار عن غزة، وربما خضنا جولات صراع عسكرية مع الاحتلال تحت عنوان رفع الحصار عن غزة. لكن أعتقد أن بعد أن ارتفعت وتيرة الاستهداف والتهديد للمسجد الأقصى المبارك ولمدينة القدس وللخان الأحمر وأحياء مدينة القدس التي كانت مهددة بالهدم وتشريد أهلها، تم تصويب بوصلتنا الوطنية على مستوى كل فلسطين في غزة وفي الضفة وفي 48 وفي الشتات، لتصبح أهم بل العنوان الوحيد لكل معاركنا الوطنية مدينة القدس والمسجد الأقصى المبارك. وأنا ربما كان آخر نشاط وطني كبير مسيرات العودة وكسر الحصار، كان العنوان الأبرز هو كسر الحصار، لكن انتبه في قراءة للمواجهة الشاملة مع هذا العدو، ربما أنا أعتقد أن هناك انعطافة في العمل الوطني الفلسطيني، انعطافة كبيرة كانت مع معركة سيف القدس التي استلت فيها المقاومة وغزة سيفها فقط تحت عنوان القدس والمسجد الأقصى المبارك. ومنذ تلك اللحظة القدس دائما في البال، أنا حتى لا يفهم حديثي خطأ، القدس دائما في البال ودائما أم المعارك وأم المواجهات، وهي البوصلة. نعم، لكن أنا أقول أن عنوان القدس والأقصى طغى حتى على احتياجاتنا واحتياجات شعبنا وألامه وأوجاعه واحتياجاته الكبرى، وبالتالي لم نعد رغم كل الوجع والألم، لا بنحكي في حصار ولا في إعمار ولا في كذا، كل الحديث وكل العناوين وكل البوصلات وكل الأسهم تشير إلى القدس والمسجد الأقصى المبارك.
أن هناك استهداف يعني أكبر لربما زاد عن السنون الماضية بعملية التقسيم المكاني للمسجد الأقصى والسيطرة على أكثر من ثلثي مساحة المسجد الأقصى المبارك، 144 دنم، يعني ثلث إبقاء للمسلمين والثلثين السيطرة المكانية والزمنية على المسجد.
خطة المجرم هليفي، عمير هليفي، التي قدمها للاعتماد في الكنيسة، لكن من قبل يعني بوجع وألم نقول أن المسجد الأقصى يستباح، وأن الصلوات والرقصات التلمودية والمنحرفة تمارس في المسجد الأقصى بشكل شبه يومي، وأن عصابات بين قوسين ما يسمى بالسواح وما بملابس فاضحة وتقتحم المسجد الأقصى المبارك، وأن الاحتلال بالقوة الجبرية يغلق المسجد ما بين الساعة 7 صباحا والساعة 11 أو 11 والنصف بشكل يومي في تقسيم زماني حقيقي بات يعني مترجم على الأرض. تزيد الوقاحة وليس الجراء، الوقاحة الصهيونية تزداد يوما بعد يوم، أسبوعا بعد أسبوع، وتفتح شهية الاحتلال لقضم المسجد الأقصى، وما خطة هليفي إلا ترجمة لبرنامج هذه الحكومة اليمنية المتطرفة التي لا تخفي استهدافها الكبير لكل ما هو فلسطيني، لكن نتحدث عن رأس الاستهداف المسجد الأقصى. أنا ذكرت لك أن تصويب كل البوصلات الوطنية، استشعار كل شعبنا الفلسطيني أن أكبر الخطر شغال على كل الجبهات، الخطر يستهدف غزة، الخطر يستهدف جنين، نابلس، قلقيلية، بيت لحم، الخطر يستهدف الأرض الفلسطينية التي تغتصب وتسرق بشكل يومي ويصادر منها آلاف الدنومات تحت شعارات الشوارع الالتفافية وتحت شعارات المستوطنات وسمها ما شئت. الخطر يستهدف الجميع، لكن أنت لاحظ أخي الكريم أن كل المعارك تدور دفاعا عن القدس وعن المسجد الأقصى المبارك. وأنا قلت ربما كانت سيف القدس انعطافة كبيرة في ذلك الشعب الفلسطيني، يعني معركة سيف القدس التي بادرت بها المقاومة واستلت فيها سيف القدس دفاعا عن المسجد الأقصى ودفاعا عن مدينة القدس ودفاعا عن أحياء مدينة القدس. ومنذ تلك اللحظة والمعركة مستمرة مع الاحتلال بأشكال وأدوات مختلفة، لم تتوقف لحظة واحدة، موجات الصراع والمواجهة والمقاومة ضد هذا الاحتلال لم تتوقف منذ سيف القدس حتى الآن. سيف القدس التي حركت كل الساحات وكل الجبهات ووحدت شعبنا في كل أماكن تواجد، سيف القدس التي حركت مدن 48 التي رهن طويلا الاحتلال على أسرى قطاعات واسعة من أبناء شعبنا وعلى ضرب الجيل هناك في الأرض المحتلة. القدس بأحيائها وما يمارس ضدها من إجرام ومحاولات تفسيخ للمجتمع وإفساد، الضفة الفلسطينية، مخيمات الشتات واللجوء. أنت تتحدث عن معركة استطاعت فعلا سيف القدس أن تستنهض كل ما هو فلسطيني وكل من هو فلسطيني للمشاركة في جولة المواجهة. منذ تلك اللحظة تابع، لم تنطفئ جذوة المقاومة، تتصاعد يوما بعد يوم، غزة تأخذ موقعها، جنين تأخذ موقعها، نابلس تأخذ موقعها، عقب الجبر تأخذ موقعها، طول كرم، رام الله، كل مدن ومخيمات شعبنا، شعفاط، أبو ديس، العزرية، تتحدث عن الداخل، أم الفحم، حيفا، عكا، اللد، حتى المدن المختلطة. أنت تتحدث عن ثورة بشكل واقعي، ثورة
أو شكل جديد من أشكال المقاومة الفلسطينية بقالب لم يعاد عليه الاحتلال من ذي قبل، ولربما هي قريبة من الانتفاضة الأولى والثانية بشكل انتفاضة ورفض من خلال الأعمال المقاومة. اسمح لي، يعني اليوم أعلن الإعلام العبري عن استهداف مجموعة من المقاومين حاجز الحمر العسكري في الأغوار الشمالية بعبوة متفجرة.
يعني هي ثورة، هي ثورة بكل ما تعني الكلمة.
نعم.
ومنذ معركة سيف القدس حتى الآن محطات بعد محطات تلتحق بمسيرة هذه الثورة، حتى أن هناك بعض المحطات التي كانت تعاني وطأة التنسيق والتعاون الأمني القاهر ضد شعبنا وضد مقاومة شعبنا. نعم. ورغم ذلك انتفضت وشاركت، حتى تلك البقاع والمناطق التي كانت تعاني من إغداق اقتصادي أو إغراق أو محاولات رشوة اقتصادية أو محاولات أسرى أو تحركت، شكلت صدمة. الاحتلال حتى الآن بعد استخلاص نتائج معركة سيف القدس حتى الآن يعيش في دوامة النتائج التي واجهته، حتى الآن يتخبط في كيف يمكن أن نواجه أبناء شعبنا في 48. كانت آخر القرارات المجنونة هو تشكيل ميليشيا في داخل الأرض المحتلة 48 من أجل مواجهة شعبنا، رغم كل هذا الجيش الذي قالوا عنه لا يقهر. الإسرائيليين لا ينقصهم عدد عساكر وعدد جنود، جيشهم النظامي وجيش الاحتياط الأضخم في كل المنطقة العربية الإسلامية. رغم ذلك كل هذا الهيلمان يحتاج إلى تشكيل ميليشيا من عامة المغتصبين لتواجه أبناء شعبنا في أوقات الحروب والأزمات. هذا المجرم بن كفير يطرح خطة تسليح المغتصبين الصهاينة وبرنامج 100,000 قطعة سلاح خلال عام، يريد أن يعطي لكل مغتصب صهيوني قطعة سلاح لكي يستخدمها ضد أبناء شعبنا الفلسطيني. آخر تصريح قرأته اليوم لهذا المعتوه بن كفير يقول فيه أنه لن يسحب سلاح أي مستوطن يقتل فلسطيني، كان في الماضي بيسحبوا سلاحه وبيجمدوه. قال أنا سأعطي إجازة لكل من يقتل فلسطيني. أنت تتحدث، هذه هستيريا، هذا هوس أصيبت به العصابات الصهيونية نتيجة الثورة الفلسطينية المستمرة والمتصاعدة، وقس على ذلك سموتريتش ونتنياهو وهذه العصابات التي تسمى
وزراء. لكنها اليوم يعني عناصر فاعلة في داخل حكومة الاحتلال وتنفذ المخططات، لسيما يعني ما نراه اليوم يحدث في 48 وحالة القتل الممنهج برعاية الأجهزة الأمنية الصهيونية.
لذلك ترى أن العالم السفلي بين قوسين في 48 يغذي مخابرات الاحتلال الإسرائيلي سلاح الفوضى والفلتان، يعزز وجوده المخابرات الإسرائيلية وتستعمل من خلال ذلك إلى حرف البوصلة وتشتيت الجهود وتمزيق النسيج الاجتماعي لشعبنا. لكن هذا لا يمر على شعبنا. أنت تعلم حالات القتل في داخل المجتمع الفلسطيني 48 هذه ليست بعيدة عن السياسة المخابراتية الإسرائيلية، هذه صنيعة المخابرات الإسرائيلية. نعم. التي تحاول استهداف أبناء شعبنا.
نعم. اسمح لي سيد أبو أدهم وعفوا على هذه المقاطعة، يعني اليوم قتل شاب فاروق خميس 23 عام في جريمة إطلاق نار ارتكبت داخل مخبز في حي الصفافرة بمدينة الناصرة. يعني العدد ارتفع في منذ العام ولغاية اليوم إلى 109 قتلى خلال نصف عام، لتساوي محاصيل الضحايا العام الماضي. يعني العام الماضي بأكمله 109، اليوم وصلنا إلى نصف العام وعدد يعني القتلى من أهلنا في الداخل المحتل إلى 109.
هذه جهود مخابراتية بامتياز. إن كانت هناك بعض التصفيات نتاج الثارات العائلية وهي قليلة ومحدودة بالمناسبة، فأن نسبة كبيرة من هذه التصفيات كانت تتم لشخصيات معروفة بتوجهاتها الوطنية والدينية والقومية والإسلامية وغير معروف أسباب اغتيالها. وبالمناسبة الإسرائيلي يستطيع أن يكتشف الجريمة في المجتمع الإسرائيلي بنسبة قد تصل إلى أعلى من 80%، 85%. لا. الإسرائيلي بمخابراته وأمنه يستطيع أن يصل إلى مصادر الفعل المقاوم في كثير من الأحيان، في معظم الأحيان بنسب كبيرة جدا، كثير من
24 سنة.
معظم العملية تتم اكتشاف من خلفه، وهذا أمر لا يفت في عض المقاومة. لكن عندما يتعلق الأمر، عندما يعلم يشتم الاحتلال رائحة طلقة رصاصة مسدس يقلب الدنيا ويحصل عليها، بينما حوالي 80% من جرائم القتل في داخل المجتمع الفلسطيني في 48 تسجل ضد مجهول.
نعم.
أليست هذه بصمة إسرائيلية؟ هل نحتاج إلى بصمة أكبر من هذه؟
رسالة واضحة أن 48 أصبحت فاعلة في العمل المقاوم وحماية المسجد الأقصى من التهويد من خلال يعني الرباط والتواجد المكثف في المسجد الأقصى المبارك،
ومن خلال دورها في ثورة سيف القدس، في معركة سيف القدس. هذا الدور الذي فاجأ كل العالم، فاجأ الغريب والقريب، فاجأ كثير من الفلسطينيين. كانت ثورة أهلنا في 48 في معركة سيف القدس يعني طاغية وحطمت كل الأرقام القياسية.
نعم.
ورغم ذلك وهي يعني حتى الآن تخضع للاستهداف من أجل محاولة إشغالها بنفسها وإفراغها من مضمونها وخلق الإشكاليات إلى حرف بوصلتها. لكن أعتقد أن جهود هذه الدولة المارقة على مدار 70 عام مضت لم تفلح ولن تفلح في هذين العامين في ذلك. عودا على بدء، ذكرت أن هذه الحكومة تضم عصابات متطرفة وكذا. أنت تعلم يعني على سبيل المثال عصابات تدفيع الثمن وعصابات فتية التلال، هذه جماعات ميليشيا إرهابية بالتصنيف القانون الإسرائيلي بالمناسبة، خارجة عن القانون، يتم ملاحقتها ومطاردتها واعتقال أعضائها لأنها تخرب على المجتمع الإسرائيلي. الإسرائيليين يعلمون أن هذا الاستهبال في الاعتداء على شعبنا لا يخدمهم، بالعكس هذا يؤجج الحالة الفلسطينية، وهذا يسرع من مسيرة مشاركة قطاعات واسعة من شعبنا في مقاومة الاحتلال وفي مواجهة الاحتلال، وبالتالي من حيث أرادوا أم لم يريدوا هذا يؤدي إلى تثوير شعبنا الفلسطيني. لكن هؤلاء الآن يتمتعوا بحماية رسمية، هؤلاء لهم خطوط تواصل وإشراف مباشر مع بن غفير وسموتريتش، وهؤلاء لديهم موازنات مالية بدفعوها من الحكومة الإسرائيلية بن غفير وسموتريتش. عندما يقول المجرم بايدن رئيس أمريكا يقول أن حكومة نتنياهو تضم وزراء الأكثر تطرفا الذين عرفتهم في حياتي، فلك أن تتخيل حجم ونوعية أعضاء العصابات والعالم السفلي الإسرائيلي الذين انتقلوا من مكان العصابة إلى موقع وزير في حكومة نتنياهو. نحن نتحدث عن عصابة مارقة بثوب حكومة بنيامين نتنياهو، وهذه العصابة باعتقادي أنها كلما تخبطت أكثر في قراراتها المجنونة والهمجية هي عمليا تؤدي من حيث أرادت أو لم تريد إلى تثوير الشارع الفلسطيني وتثوير والتحاق شرائح وقطاعات أخرى يوم بعد يوم لقطار الثورة. الآن لما شعبنا الفلسطيني على سبيل المثال في نابلس يعلم أنه بات في مواجهة قطعان مستوطنين ستقتحم عليه بيوته وتحرقها عليه وتعتدي وتقتل وتسرق وتنهب، ما هو خيارهم؟ ما هو الخيار الآن؟ يجب أن نشكل حالة وطنية للدفاع عن النفس. هذا لكل فعل رد فعل مضاد له في الاتجاه وموازي له في القوة.
سيد أبو دام، يعني في إطار يعني ما تتفضل به، يعني الكابينة الإسرائيلي يقرر العمل على منع انهيار السلطة، ووجدنا يعني أحد المتضررين من اقتحامات المستوطنين وحرق يعني في ترمس عيا وقبلها حوارة، لما نوجه كلامه بكل الوضوح تفضل احمونا كأجهزة أمنية في السلطة الفلسطينية، وين السلاح اللي موجود يدافع عن ممتلكاتنا عن أراضينا. نقرأ يعني إذا سمحت لي هذا الخبر، حيث نشر مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مخرجات وقرارات اجتماع المجلس وزراء الاحتلال المصغر الكابينيت، وقال مكتب نتنياهو في بيان له قرر الكابينيت دعم خطوات لمنع انهيار السلطة مقابل وقف السلطة أنشطتها ضد إسرائيل على الساحة الدولية، ووقف دفع رواتب أهالي الشهداء والأسرى ووقف التحريض. وأضاف الاقتراح تم قبوله بأغلبية أعضاء الكابينيت ومعارضة واحدة وامتناع واحد عن التصويت. وأشار المكتب إلى أن الكابينيت قرر مواصلة عمليات مكافحة الإرهاب وفق الحاجة اللازمة، يعني بعيدا عن ما يفهم بأنه مناكفة وسجال ضد السلطة، لربما يكون في أبجديات السلطة أنها تعمل في إطار العمل الوطني وتحافظ على الهوية الوطنية ولديها يعني مؤسسات رسمية وترعاها، وهناك قيود يعني تلتف حولها تحول يعني حسب مبرراتهم الشخصية بغض النظر إن كانت مقبولة أو غير ذلك. السؤال، ألا تدرك يعني السلطة الفلسطينية مدى خطورة ما تقوم به على المشروع الوطني الفلسطيني الذي يتعرض إلى عمليا إلى تصفية القضية الفلسطينية، وإذا كان العنوان الأبرز تصفية المسجد الأقصى المبارك والسيطرة المكانية؟
ولا عمره كانت سلطة محمود عباس إلى أجندات وطنية، ولا عمره، لم يحدث. وأنا عملت في هذه السلطة حوالي 7 سنوات، أنا أعلم بالضبط ما هو دور هذه السلطة. أخي أولا يعني
لا أريد أن مساحة ولا أي مساحة للمراهنة أنه يعني يكون في صحوة من خلال يعني شريحة عريضة، وحركة فتح اليوم يعني تمثل قاعدة من قاعدة جماهيرية في الشارع الفلسطيني، لكن نحن أمام منعطف خطير تمر به القضية الفلسطينية.
أنا لا أتحدث عن الحركات الفلسطينية وحركة فتح ومن فيها وتياراتها، لدي رؤية حول هذا الأمر، وبالتأكيد فيها الكثير من القواعد الوطنية والقيادات الوطنية، لكن ليست ذات تأثير في صناعة القرار وليست ذات تأثير في توجيه السلطة.
نعم.
وهي يعني تكتفي بفتاة الرواتب وتلتزم الصمت. ربما في الفترة الأخيرة بدأنا نلمس أن هناك حالة تمرد حقيقية في أوساط لكتاب شهداء الأقصى في الضفة الغربية، وهي بالمناسبة خارجة عن إرادة فتح وخارجة عن إرادة السلطة، حتى ما حد يخلط يعني الأمور.
لا
كتائب شهداء الأقصى التي تمارس المقاومة في الضفة الغربية تختلف عن كتائب شهداء الأقصى التي تمارس الزعرنة والعربدة وبتطلع الطخ بالإسلاح بوجوهها وبتلب في الشوارع والاحتلال ما بيكتحم بيوتها. هذه في هناك عصابات زعرة كما كانت بغزة تماما، يعني تجربة غزة تستنسخ في الضفة. هناك كتائب شهداء الأقصى تشكيلات وطنية وثورية تتلقى التمويل لا من فتح ولا من السلطة، من جهات خارجية حريصة على مقاومة شعبنا، وهناك ميليشيا زعران تحت شعار يعني اللي خرجوا قبل يومين، اللي خرجوا قبل يومين يهددوا في القسام في جنين وفي حماس وسكروا محلات لناس مواطنين قريبين من حماس ويعربدوا عليهم، هذول مش كتاب شهداء الأقصى، ليس لهم علاقة. هذول زعران ربما جزء منهم أبناء أجهزة أمنية، جزء منهم مناديب، وهم يعملون عصا في يد السلطة والأجهزة الأمنية، لكن من ينحاز لخيار المقاومة لا يجد تمويل لا من فتح ولا من السلطة. وأنا بقول لك معلومات، مش أنا مش محلل سياسي، هذه معلومات. وحتى وبعدين بشكل رسمي فتحوا السلطة حلت كتاب شهداء الأقصى من العام 2005 وشرت سلاحها بأغلى الأثمان، وقالوا لا يوجد سلاح شرعي واحد وقانون واحد وسلطة واحدة. هذا موقف فتح الرسمي وهذا موقف السلطة.
واكتوى بنار هذه الاتفاقية يمكن ألقاء زكريا سبيدة
على سبيل وغيره العشرات، اغتيالات وتصفيات يعني اغتيالات وتصفيات واعتقالات من أجل تجسيد هذا الشعار السيء للسلطة. لكن أنا أقول لك السلطة الفلسطينية حتى لا يعني لا، لأنه يطول الحديث في تشكيل فتح وقواعدها ومؤسساتها، يطول الحديث في ذلك. أنا ابنها 25 سنة وصنف خبير يعني ومارست كل أدوار القيادة فيها من عنصر حتى أعلى مستويات في السجن
في العمل
القيادي، يعني في السجون أعلى مرتبة قيادية موجة عام لفتح. أنا اشتغلت موجة عام لفتح في 3 قلاع في النقب، وصلت أعلى المراتب فيها. وفي غزة هنا عملت في السلطة مدير أمن لـ17 على مستوى قطاع غزة لـ5 سنوات تقريبا. يعني أنا لدي رؤية ومعلومات وفهم للتشكيل، لكن أنا لا أريد أن أتحدث عن فتح الآن. بمساوئها وحسناتها، بشبابها الوطنيين وبقياداتها الفاسدة والمنحرفة، إلا بعض القيادات الغير فاعلة اللي تسترزق بتعيش على الراتب، لأنه الساكت عن الحق شيطان أخرس، والساكت عن الحق حقه راتب. ما برضو ثغرة يعني ثغرة غير بسيطة يعني في ظل مشروعنا الوطني، لكن الناس يعني وطنيين وأطهار.
لكن أود يعني العودة الكابينيت الإسرائيلي يقرر العمل على منع انهيار السلطة، هل يعني أدركت حكومة الاحتلال أنها غير قادرة على السيطرة بالمقاومة، وكأنها تطلب من السلطة اضرب المقاومة كما حدث سابقا في قطاع غزة والضفة الغربية؟
ومتى توقفت السلطة عن ضرب المقاومة؟ متى توقف برنامج ومشروع السلطة عن استهداف المقاومة؟
يعني هل المقصود يعني عفوا في المرحلة القادمة يعني اليد الغليظة على المقاومة بشكل أقوى مما كانت عليه؟
شوف أنا في تقديري أنه السلطة في مرحلة من المراحل وصل الأمر بإذلالها وإهانتها وعدم احترامها إلى أبلغ مدى مع حكومة سموتريتش وبن غفير. تعلم أن سموتريتش الآن مسؤول عن ملف الإدارة المدنية، والسلطة للأسف تخيل يا أخي السلطة ملف من ملفات الإدارة المدنية، يعني المسؤول ماليا وإداريا عن السلطة الآن المجرم سموتريتش. هذا سموتريتش منذ أن جاء في وزارة نتنياهو في حكومة نتنياهو وهو يتجاهل حتى السلطة بأدائها مش عاجبه. هذا الرجل يكره كل ما هو فلسطيني حتى أدوات الاحتلال ما مستوعبها كويس. الرجل نفسه عصابي ونفسه إجرامي، بدأ يغير في طبيعة دور السلطة، فالسلطة تنحت جانبا في بعض المواقف، في بعض ما استطاعت أن تواجه المد الثوري والمد الشعبي لشعبنا تحديدا في منطقة جنين. تحديدا، وجزء في نابلس يوم أن اشتد عود عرين الأسود والمقاومة الفلسطينية في نابلس، تذكر كيف السلطة يعني حاولت اختراق هذه الحالة والعبث فيها وشراء سلاح شبابها، تم اغتيال جزء واعتقال جزء وشراء ذمم جزء واختراق وإرسال عناصر ومناديب جزء، وتم العبث بالحالة بشكل عام وتم إضعافها. الآن في نابلس، في جنين، جنين خرجت عن الطوق، شبت عن الطوق.
نعم، سنتحدث عن جنين، لكن اسمح لي سيد أبو أدهم أن نأخذ فاصل، بعد الفاصل نسلط الضوء على معركة جنين وأثرها على مسيرة العمل المقاوم، برنامج العمل المقاوم، وكذلك سنتطرق إلى ذكرى معركة العصر المأكول وكيف رسمت قواعد الاشتباك من جديد مع الاحتلال الإسرائيلي. قوموا معنا مستمعينا الكرام وبرنامج المحور.
عزا والعز بنا يفخر، مجدا والمجد بنا أزهر. عزا والعز بنا يفخر، مجدا والمجد بنا أزهر. ثورة حق راية صدق وحديثا بالصدق تعطر. ثورة حق راية صدق وحديثا بالصدق تعطر. هي 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 يا دم زفخر وتألق، فيك بيان البدء سيطلق. يا دم زفخر وتألق، فيك بيان البدء سيطلق. سنبايع من صدق بعهده ونحقق نصرا كالبيرق. سنبايع من صدق بعهده ونحقق نصرا كالبيرق. ثورة حق راية صدق وحديثا بالصدق تعطر. ثورة حق راية صدق وحديثا بالصدق تعطر. هي 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 سجل يا تاريخ العربي وانقش بحروف من ذهب. سجل يا تاريخ العربي وانقش بحروف من ذهب. أنا أعلناها جهرا، لا نأبه بسيوف الخشب. لا نأبه بسيوف الخشب. الخشب ثورة حق راية صدق وحديثا بالصدق تعطر. ثورة حق راية صدق وحديثا بالصدق تعطر. هي انطلقت بيعتنا أحرارا نمضي كالشوب. واليوم انطلقت بيعتنا أحرارا نمضي كالشوب. أحرارا فاشهد يا كون الأفعال أنصارا، ببنادقنا النصر توالى. أحرارا فاشهد يا كون الأفعال أنصارا، ببنادقنا النصر توالى. رسمناه طريقا بالعز القدسي تلالا، قسما أن نبقى أحرارا والغادر يلقى الإذلال. والمجد رسمناه طريقا بالعز القدسي تلالا، قسما أن نبقى أحرارا والغادر يلقى الإذلال. ثورة حق راية صدق وحديثا بالصدق تعطر. ثورة حق راية صدق
حديثا بالصدق تعطر. دوما حركة الأحرار جنبا إلى جنب مع قوى المقاومة الفلسطينية، هذه اللوحة الفنية الوطنية التي دوما تكتمل ببرنامج العمل المقاومة ونصرة القضية الفلسطينية على الثوابت الفلسطينية. تتعدد الأسماء إلا أن البوصلة فلسطين، وتبقى حركة الأحرار بجانب قوى المقاومة الفلسطينية سند لهذه القضية وللمسجد الأقصى المبارك، محور الصراع والبوصلة التي تجتمع عليها الأمة العربية المسلمة جنبا إلى جنب في وحدة الساحات ومحور المقاومة وكل الداعمين للمقاومة الفلسطينية من لبنان إلى سوريا إلى إيران وكل الدول العربية بشعوبها النابضة بحب فلسطين وحب المسجد الأقصى المبارك أنه لن يكون لقمة سائغة في يد العدو الصهيوني. طبعا مستمعينا الكرام، ونحن نعايش هذه الذكرى المباركة لحركة الأحرار، نعيش ذكرى معركة العصف المأكولة التي رسمت قواعد الاشتباك من جديد مع الاحتلال الإسرائيلي. تحية لكم من برنامج المحور لكل مستمعينا ومشاهدينا الكرام، وباسمكم تتجدد التحية لضيفنا الكريم السيد خالد أبو هلال أبو أدهم الأمين العام لحركة الأحرار الوطنية. سيد أبو أدهم، يعني نتحدث عن معركة العصف المأكول، ولربما كانت لكم البصمات الواضحة في نصرة العمل المقاوم، برنامج العمل المقاوم، كيف تنظر إلى هذه الذكرى يعني وقد رسمت قواعد الاشتباك مع الاحتلال الإسرائيلي؟
يعني أولا نترحم على أرواح شهداء معركة العصف المأكول وكل معارك شعبنا البطولية في وجه هذا الاحتلال. قبل قليل ربما ذكرت أن معركة سيف القدس كانت محطة فاصلة في العلاقة مع الاحتلال، وكانت بداية تسجيل انتصارات فعلية على هذا الاحتلال، ليست فقط معنويا وإنما ماديا أيضا. ربما معركة العصف المأكول، نحن نتحدث عن 4 معارك كبرى خاض شعبنا الفلسطيني وعشرات المواجهات بينها. المعارك الكبرى التي بدأت بمعركة الفرقان العام 2007-2008، تلتها معركة حجارة السجيل التي كانت على أثر اغتيال هذا الكيان المجرم للشهيد القائد رئيس أركان المقاومة الفلسطينية الشهيد أحمد جعبري رحمة الله عليه، ثم معركة العصر المأكول، ثم معركة سيف القدس. 4 محطات كبرى فاصلة مع هذا الاحتلال، وتخللها عشرات المواجهات، وحدة الساحات، ثار الأحرار، الكثير من المواجهات، لكنها جولات قتالية لم ترقى إلى المستوى الذي ذكرته الآن. معركة العصف المأكول كانت بداية توازن الردع وتوازن الرعب مع هذا الاحتلال. معركة ربما معركة التي كانت على أثر استهداف الشهيد القائد أبو محمد الجعبري أيام محدودة،
صحيح 8 أيام،
نعم، وكان زمنها الرئيس مرسي رحمة الله عليه في مصر الذي خبط على الطاولة، وكان الاحتلال يعمل 1000 حساب، كان يشعر أنه ليس قادرا على الاستفراد في غزة في ظروف
معطيات، صدم بقوة المقاومة في حينه.
نعم. لكن أقول لك، في معركة العصف المأكول التي استمرت حوالي 50 يوم، معركة طاحنة استخدم فيها الاحتلال يا رجل ما قصف به غزة، قيل عنه أنه يساوي قنبلتين نوويتين في حجم تفجيراته وفي حجم يعني الانفجارات الناتجة عنه.
نعم.
50 يوم من الصراع مع منطقة جغرافية صغيرة كغزة، مع مقاومة تمتلك أسلحة وأدوات بدائية، تواجه هذا الاحتلال أمام أكبر ترسانة عسكرية واستخبارية وأمنية وسلاح جو الأكثر تفوقا، ربما الرابع على مستوى العالم، أمام كل هذه الإمكانيات غزة تصمد 50 يوم، وليس فقط تصمد، غزة تقصف.
نعم.
غزة تضرب تل أبيب.
على سيرة القصف، يعني اليوم هو ذكرى قصف القسام مدينة ديمونة النووية بصواريخ M75،
مقادمة 75 رحمة الله عليه. نعم. أيضا تيمون بالشهيد إبراهيم المقادمة. نعم. وبالأمس كانت ذكرى الإعلان عن صاروخ G80 جعبري 80 تيمون بالشهيد القائد محمد الجعبري. كل يوم في معركة العصف المأكول لدينا ذكرى ولدينا موقف ولدينا مأثرة وطنية، رغم أن الاحتلال مارس كل ما يستطيع من ضغط عسكري وأمني واستخباري واقتصادي واجتياح وتوغل، وارتكب الجرائم، جزر الشجاعية وجزر مدينة رفح، ورغم كل ذلك المقاومة سجلت انتصارات، المقاومة أغلقت المجال الجوي الإسرائيلي، المقاومة نزلت أكثر من 3 مليون مستوطن إلى الملاجئ، المقاومة قصفت تل أبيب وما بعد تل أبيب وما قبل تل أبيب، المقاومة أسرت جنديين من داخل دباباتهم العسكرية في قلب غزة في عمليات بطولية استثنائية، المقاومة أبدعت في المواجهة، المقاومة زكيم واجتياح هذه القاعدة العسكرية بشباب فلسطيني طاهر من القسام، سباحة قطعوا البحر السباحة وغوص واقتحموا عليهم مواقعهم العسكرية. تتحدث
كانت صفعة قوية لدولة الاحتلال الصهيوني
وحالة رعب في المؤسسة العسكرية والأمن الإسرائيلية. رغم كل هذا الإجرام وغزة تسجل ولا زالت تحتفظ بأسرها، بالمناسبة من 2014 2023 تسع سنوات يا رجل. هذه الدولة التي تمتلك ترسانة استخبارية تصل إلى ما تريد في آخر بقاع الدنيا في كل دول العالم، مسجلة عمليات في الاتحاد الروسي، في الولايات المتحدة، في أوروبا، خطفت فلسطينيين من أوروبا، من دول أوروبية، تضرب في كل مكان، وهي تقف عاجزة ذليلة صغيرة أمام هذه البقعة الجغرافية الصغيرة في غزة. معركة العصف المأكول كانت بداية لمرحلة جديدة في مواجهة الاحتلال. غزة شبت عن الطوق، غزة شكلت ند يتحدى هذا الاحتلال، غزة شكلت حالة رعب، وتوازن الردع مع هذا الاحتلال منذ 2014 إلى أن وصلنا إلى معركة سيف القدس التي بادرت بها غزة، والاحتلال اكتوى بنار العصر المأكول. نعم دفعنا ثمن كبير كفلسطينيين من دمائنا ومن شهدائنا ومن جرحانا ومن أسرانا ومن بيوتنا ومن بنيتنا التحتية، لكن أيضا الاحتلال دفع أثمان ليست أقل. ولذلك كانت بداية مرحلة جديدة في الصراع مع الاحتلال.
يعني إلى ماذا يعني تشير هذه المعركة، وكيف تنظرون أنتم كحركة الأحرار الوطنية إلى ملف الأسرى؟
يعني أولا حتى لا أنسى، الكل شارك في معركة العصف المأكول، ونعم كانت بصمات كبيرة لكتائب الأنصار الجنرال عسكر الحركة في معركة العصف المأكول جنبا إلى جنب مع أخوانه في كتائب القسام وفي سرايا القدس وفي المجاهدين وفي الألوية وفي أبي علي مصطفى وفي كتائب شهداء الأقصى في غزة. الكتائب الوطنية المقاتلة التي شاركت جميعها أبليت بلاء حسنا في معركة العصف المأكول، وكان الانتصار لشعبنا بالأساس الذي كان حاضنة شعبية رائعة للمقاومة الفلسطينية. أجيب عن
ملف الأسرى،
عن سؤالك أخي الكريم، يعني واضح أن المقاومة وعلى رأسها كتائب القسام لم تدخر جهدا من أجل أن يعني تسجل أو تنتزع أسرى إسرائيليين لكي تعمل على إنجاز صفقة وفاء أحرار رقم 2 للأسرى. وأعتقد أن القسام دفع أثمان باهظة، وكل فصائل المقاومة التي حاولت أن تأسر جنود، أنا أقول لك كثير من المحاولات، منها ما ظهر للعلن ومنها ما بقي سرا من أجل اختطاف جنود الصهاينة، وربما لأسباب أمنية الكثير يتحفظ عن ذكر بعض المحاولات التي ربما في اللحظات الأخيرة لا يسجل لها النجاح أو التوفيق. لكن المقاومة في وعلى رأسها القسام كما ذكرت لك دفعت أثمان باهظة، شعبنا الفلسطيني دفع أثمان باهظة في غزة وفي الضفة. في غزة تذكر عندما أسر شاول أرون مجزرة ارتكب الاحتلال، وعندما أسر هدار جولدن مجزرة ارتكب الاحتلال في رفح، ورغم ذلك لم ترف جفن لطفل فلسطيني، وكان الكل يقول أنه من أجل عيون أسرانا نتحمل القصف ونتحمل القتل ونتحمل مجازر، لأن العنوان كبير. أنت تتحدث عن الأسرى عن الحركة الفلسطينية الأسيرة التي يهون لأجلها كل التضحيات وكل الصعوبات. الآن واضح أن الاحتلال بعد صفقة وفاء الأحرار واحد اكتوى بنار هذه الصفقة. الاحتلال لليوم مش مستوعب نتائج صفقة وفاء الأحرار، هو ينظر فإذا الذي أطلق سراحهم كلهم قيادات العمل الوطني الفلسطيني. تتحدث عن رموز الآن، عن رموز القيادات الوطنية الفلسطينية من صفقة وفاء الأحرار. وبالتالي هو يتوقف طويلا أمام هذا الأمر. والضغط الفلسطيني، ضغط المقاومة بما فيه الأسيرين وصندوق الأسود اللي عند القسام، لأنه في هناك أسرى آخرين، غير كافي على أن يخضع الاحتلال لعقد صفقة تبادل جديدة تكون سبب في إطلاق سراح أسرانا. الخشية والخوف، أنا أريد أن أذكرك نتنياهو سقطت حكومته بعد صفقة وفاء الأحرار واحد، تشكلت لجان وفضائح ثم سقطت حكومته، وبالتالي ما مش موجود حد يتجرأ أن يأخذ قرار بعقد صفقة جديدة لارتداداتها علينا.
هل من المتوقع أن يتم عقد صفقة يعني وكتائب القسام أسرت يعني أسيرين أبرزهم هدار جولدن وشاول أرون.
شوف يعني أنا يمكن هذا الملف المؤلم والموجع والعبث بمشاعر الأسرى يعني أمر خطير يعني بصراحة. أنا حسب قراءتي للمشهد أن الاحتلال يحتاج إلى مزيد من الضغط وإلى مزيد من العمل الوطني حتى يخضع لإرادة شعبنا ويقدم على تنفيذ صفقة وفاء أحرار اثنين. وأنا يمكن على المستوى الشخصي أنتقد حالات يعني إن شاء الله والأمل في وجه الله كبير، لكن بحاجة إلى مزيد من الفعل. كلنا مقصرون، عندما تقول الأسرى كلنا مقصرون، عندما تقول القدس كلنا مقصرون، لكنه جهد المقل. نحن بحاجة إلى الاحتلال، العدو السوني بحاجة إلى أدوات ضغط
لكن خطة إضافية. العمل الوطني التي ادعت لها حركة حماس لربما يكون لها يعني البصمة الواضحة، ونشاهد ارتداد مثلا معركة العصف المأكول كما نشاهد في جنين أن تكون للضفة المحتلة كلمتها في هذا الجانب.
تعلم أخي كل معركة سيف القدس كان أكبر هم كل فصائل المقاومة أن تأسر مزيد من الجنود الإسرائيليين. كان أول هدف، أنا أعلم أن الهدف الأول للقسام كان أسر مزيد من الجنود، وأن الهدف الأول للسرايا سرايا القدس كان أسر مزيد من الجنود، وأن الهدف لكل أجنحة المقاومة الفلسطينية، أنا أعلم يقينا ذلك. لكن قدر الله ما شاء فعل. ما الاحتلال لم يخوض معركة برية، الاحتلال ما تقدم في غزة متر حتى يعطي فرصة للمقاومة لكي تأسر من الجنود الصهاينة. تعلم الآن هم بيتعاملوا مع غزة من الجو. أقول لك لا تتمنى لقاء العدو، لكن المقاومة في غزة تتمنى أن يدخل الاحتلال في أي منطقة من أجل أن تنتزع أسرى من صفوفه، لكن هذا لا يحدث. ولذلك نعم ينتقل الملف إلى الضفة الغربية وهي الجزء الأصيل من فلسطين، وهي الركن الأصيل من نعم. أنا استمعت إلى تصريحات الشيخ صالح العروري، الشيخ الحبيب صالح العروري، وهو يقول لجنين وهي تقاتل، ربما يعني ينعم الله علينا بأسرى. هو على الهواء، على الهواء أعطى تعليمات لمن يستطيع أن يأسر جنود صهاينة، لعلنا نستطيع أن ننجد صفقة وفاء أحرار جديدة. وقبل ذلك كانت هناك محاولة في الضفة الفلسطينية وتم خطف صهاينة ثم تم قتلهم لأنه ما كتب النجاح للاحتفاظ بهم. إذن أنت تتحدث عن، أنا أقول لك بصراحة إذا كانت القدس والمسجد الأقصى مقدسة لنا فإن الأسرى أكثر قدسية بالنسبة لنا. الأسرى أكثر قدسية بالنسبة لشعبنا ولمقاومتنا من المسجد الأقصى المبارك ومن القدس، لأنهم تاج رأسنا ولأنهم طليعة شعبنا ولأنه كل جهد يبذل لأجلهم يهون. أنا أقول لك التنافس على أشده بين كل أجنحة المقاومة التي تستطيع وتمتلك ولديها إمكانيات وأدوات، من أن وأنا على يقين، أنا على يقين أن على رأس جدول أعمال القسام في الضفة وعلى رأس جدول أعمال السرايا في الضفة وعلى رأس جدول أعمال أبو علي مصطفى في الضفة، أنا على يقين موضوع اختطاف جنود صهاينة. وأنا هنا على الهواء يعني أدعو كل من يستطيع إلى أن يمارس عملي أي عمل يستطيع من خلاله أن نبتز العدو الصهيوني وأن نخضعه لشروط شعبنا في تنفيذ صفقة وفاء أحرار جديدة، صفقة تبادل مشرفة نخرج بها أسرانا من داخل السجون. هذه مفخرة، هذا شرف لا ينال أي أحد، وهو شرف يتنافس عليه الجميع. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يقدر لمقاومتنا أن تزيد الغلة وأن تجري عملية تبادل أسرى وإن كان مقدرا، أو نفتح أبواب السجون عليهم عندما يعني قريبا إن شاء الله. يعني الأمل كبير في وجه الله، نحن نرى هذا الانهيار في الاحتلال الصهيوني وإن شاء الله ربنا يقدر
يعني إلنا. حديث الانهيار، هناك تمرد من قبل سلاح الطيران الإسرائيلي في وجه نتنياهو الذي يريد أن يتغول على المنظومة القضاء وحالة الكيان، يعني زي ما يقولها بالبلدي من سيء إلى أسوأ،
في انهيار واضح. المقاومة تتقدم والاحتلال يتقهقر. هذه الدولة المارقة التي ضربت كل أساساتها وأكبر أساس ضرب لهذه الدولة أنها لم تعد قادرة أن تنقل أي معركة خارج بيتها. ربما هذا الاحتلال تاريخيا كان يتباهى بقدرته على أن يخوض كل المعارك دون أن يتأذى مواطن إسرائيلي واحد ودون أن يتأذى جندي إسرائيلي واحد. الآن اختلفت المعادلة، كل زي اللي بسوق في زبال.
يعني احنا بنتكلم عن أكثر من 420 من جنود الاحتياط في وحدة الكوماندوز البحري أعلنوا رفضهم الخدمة العسكرية،
و1100 آخرين في وحدة أخرى هددوا أنه إذا لم توقف التشريعات القضائية فأنهم سيخرجوا من الخدمة ومن الوحدة الاستخبارات 8200. في هناك حالة تمرد في الجيش. الأكبر من ذلك أخي الكريم، ربما هذه آثار ونتائج، لكن جوهر التفكك والتمزق الذي بات يضرب عصب هذه الدولة المارقة، ما هي عناصر قوة دولة الاحتلال منذ نشأتها؟ مش القوة العسكرية، واحد الخيانة العربية، الخيانة الرسمية العربية. هذه كانت، كانوا يقولوا إنه العرب بديل وإنه جبان وإنه بفر من المواجهات. الأنظمة العربية أتحدث التي سلمت فلسطين على طبق من ذهب للاحتلال الإسرائيلي دون حروب عمليا. احنا جربنا الاحتلال في الحروب، جد جبان جيش البامبرز. أين المعارك التي تم التي خاضتها الجيوش العربية مع الاحتلال الإسرائيلي؟ وينها؟
نعم، لأن الوقت يعني شبه أدركنا سيد ودهم، يعني نريد أن نذهب إلى مقاومة الضفة المحتلة. هناك مراقبون يعني سلطوا الضوء حول تبني القسام لعدد من العملية النوعية بأنه يعكس تقدم العمل المقاوم، وهذا التبنيات في سياق أيضا المعركة البطولية التي خضتها الذرع المقاومة الفلسطينية جنبا إلى جنب، كتف بكتف، ذراع بذراع، طلقة بطلقة في مخيم جنين ومدينة جنين، وأذاقوا العدو الصهيوني ويلات الانحدار. قراءة المشهد في الضفة المحتلة والعمل المقاومة على رأسها كتائب القسام.
يعني هو من قبلها نابلس، جبل النار، التي أنتجت لنا ظاهرة عرين الأسود، هذه الظاهرة الوطنية التي أثلجت صدور قلبنا، وكان وتصدرت المشهد في فترة من الفترات، تصدرت المشهد الوطني. كان كافي بيان من عرين الأسود أن يشعل فلسطين من بحرها إلى نهرها وأن يستجيب مع الجميع، لكن تم للأسف استهدافها من قبل الاحتلال وسلطة التعاون الأمني مع الاحتلال، وتركت أثر كبير عليها في إضعافها. لكنها لا زالت إن شاء الله الضربة التي لا تميتنا تزيدنا قوة، وإن شاء الله بتزيدنا قوة. أذهب إلى جنين، وما شاء الله على جنين، يعني هذا النص كيلو متر المربع الذي استنسخ تجربة غزة وانتصار غزة وكزريبة الاحتلال التي حدثت في غزة. لكن أنت تتحدث عن غزة ب2 مليون وربع فلسطيني، بإمكانيات ومقدرات، بمواقع ومقرات وأنفاق وصواريخ وأجنحة مقاومة وأكثر من 100,000 مقاتل. عندما نتحدث عن جنين نص كيلو متر مربع، 15,000 نسمة حسب إحصائية الاحتلال، 170 مسلح فيها، وحاضنة شعبية عنيدة قوية رائعة،
وأذرع الدنية، ولم تتمرد على المقاومة وتقول يا مقاومة جلبت لإلنا الدمار
إطلاقا. الناس أهلنا وشعبنا الحاضنة الشعبية كانوا أكثر روعة من المقاومين أيضا في جنين. جنين التي التصق مقاتليها كتفا بكتف، أبناء القسام وأبناء الكتيبة، سرايا القدس وأبناء أبا علي مصطفى، أبناء المقاومة بشكل عام في جنين. ميز جنين مجموعة من الاعتبارات. الأول، هذه الوحدة الوطنية الرائعة وأبناء كتاب شهداء الأقصى، عفوا يعني نسيت أذكرهم، هذه الظاهرة الوطنية، هذا التكاتف والوحدة الوطنية الحقيقية التي تجاوزت كل العصبيات الحزبية ونزلت في الميدان تقاتل كتفا إلى كتف وجنبا إلى جنب، بغض النظر عن فوضى البيانات اللي عشناها شوي، لكن الحالة الوطنية في جنين كانت رائعة. وحتى إجمال هذه الحالة الوطنية في فصائل، في بيان فصائل المقاومة الفلسطينية التي صدر عن القوى المقاومة في جنين كان أكثر من رائع. نقطة ثانية كانت تميزها حاضنة شعبية يعني مميزة ومنقطعة النظير، التفت حول المقاتلين ورفضت أن تخرج وأن تغادر مبوتة بعض الناس اللي على الأطراف. طبعا الكل يلتمس لهم العذر لأنه الجيش اشتعل لهم بيوتهم وطلع فوق قناصة ومارس ضدهم من القصف والإرهاب.
الخطة أفشلت والعدو جرى أذيال الهزيمة وتعرض إلى يعني تفجير عدد كبير من آلياته العسكرية، ولربما كان متخوف كما تفضلت في ثنايا الحلقة أن يؤسر من جنوده ويتعرض إلى صفعة أكثر قوة وإيلاما لهذه المنظومة العسكرية.
كان مرعوب من ذلك بدليل أنه ما اجتاح كل المخيم وفي مناطق ما دخلها، وهو بدأ بالأطراف واضطر إلى أن يقصف جنين من الجو. في سابقة من 20 عام لم تحدث، اضطر أن يستخدم سلاح الطيران، واستخدام سلاح الطيران سلاح ذو حدين، يعني له رد فعل كمان كبير، يعني له حساباته السياسية والأمنية والعسكرية والدبلوماسية والدولية. رغم ذلك اضطر أن يستخدم سلاح الطيران في مخيم زي ما قلت لك نص كيلومتر مربع.
تفاجأ أنه حاصر مجموعة من المقاومين، وإذا المقاومين يعني زي ما قلوها شبح وطار، يعني في إطار أنه لربما يعني يتعرض إلى صفعة وتخطيط وتكتيك حتى يمكن لربما لم يكشف للإعلام أو لمنظومة الأمن العسكرية.
فوجئ بقدرات المقاومة في جنين، فوجئ بخطط المقاومة في جنين، نعم. فوجئ أن المقاومة جاهزة في جنين، جاهزة للتعامل مع اجتياح،
نعم.
وجاهزة للتعامل مع قصف جوي.
يعني بماذا تفسر في وقت يخرج في أدرعي الناطق باسم جيش الاحتلال ويتباهى بالمعرض الذي تم الاستيلاء على عبوات من المقاومة الفلسطينية، ثم يقابل بتسجيل مصور لكتائب القسام وهي استعادة عافيتها بعد يوم واحد وتجري عمليات التصنيع وتعبئة يعني يعني المتفجرات والعمل الهندسي لديها.
كما ذكرت استنساخ لتجربة غزة عندما استهدف الأجهزة الأمنية في حرب طويلة، وبعده أول من سحب يوم كانت الأجهزة تنتشر، هي تجربة البطولة الفلسطينية. لكن الذي يميز جنين في هذه المرحلة هو صغر مساحتها الجغرافية وقلة عدد مقاوميها، ورغم ذلك هذا الإنجاز الوطني الكبير الذي يمرغ أنف نتنياهو وحكومته وأدرعه وجيشه وكل هذه الزبانة الإسرائيلية في التراب. أنا أقول لك جنين كسرت، يعني نتنياهو ذهب إلى جنين ليسجل إنجاز عسكري، حصد الخيبة والفشل. وإقرأ بعض ما يكتبه الخبراء العسكريين وضباط في الجيش الإسرائيلي، كلام يعني صاعق بالنسبة للحكومة الإسرائيلية، من فشل إلى فشل. هو بدأ معركته مع جنين بضربة استباقية، كان يعتقد أن هذه الضربة ستفقد جنين رموزها المقاومة. واضح أنه أبطالنا في جنين كان عندهم معلومات، لأنه بالفعل حسب يعني التواصلات اللي صارت الشباب كانوا موجودين،
يعني الرصد الأساسية، وربما كانت يعني الإشارة واضحة للمقاومة أنها متيقظة لهذا،
لأنه المكان الذي ضربوا بالفعل كان المقاومة موجودين فيه، كان بالفعل يعني، لكنهم دقائق وما كانوا موجودين بمكان. وبالتالي كمان هذا اختراق في المنظومة الأمنية أو قدرات للمقاومة الفلسطينية بغض النظر كيف تم الحصول عليها. ثم قدر أنهم انسحبوا إلى المسجد الأنصار وحاصر المسجد أيضا. وعمليا هو يعني مثلا ضمن الإعلان الإسرائيلي أنه في خليتين من 19 عضو مقاوم في جنين كانت ضمن الأهداف الاستراتيجية على الحملة ضد مقاوم جنين اغتيالهم أو اعتقالهم. ما تم اغتيالهم ولا تم اعتقالهم، كانوا يحملون مسؤولية عمليات نفذوها في العمق الإسرائيلي. وبالتالي عملية فاشلة، الاحتلال خرج يجرجر أثواب الهزيمة. بس خلينا كمان نحكي أمر مهم، أن الاحتلال الإسرائيلي كان يحارب جنين ويداه يعني وهو وعينه على كل الجبهات، كانت عينه على جبهة الضفة، عينه على جبهة غزة، عينه على جبهة.
أود أن أختم يعني في بداية الحلقة وهو أدركنا الوقت، يعني جبهات المقاومة الفلسطينية في وقت كانت تتعرض فيه جنين، يعني زي ما يقول الأخو قال لا لا إحنا جنين يعني سند نفسها، لكن إذا ما استدعت الحاجة ستكون الجبهات حاضرة. وطبعا مسألة الجبهات بحاجة إلى قرارات استراتيجية لدى القيادة العليا للمقاومة الفلسطينية.
بل كانت حاضرة، الجبهات كانت حاضرة في الميدان لكن بأشكال مختلفة، لم تكن تحمل بندقية لكنها كانت حاضرة على الطاولة. على سبيل المثال في ساحة الضفة الفلسطينية تم تنفيذ عمليات رائعة من قبل كتائب القسام، عمليات نوعية أدت إلى قتل الإسرائيليين، من قبل سرايا القدس وأدت عملية نوعية وتم ارتقاء شهداء منها، من قبل كتاب أبو علي مصطفى وتم اغتيال مقاومين منها، وبالتالي المقاومة في الضفة كانت موجودة في ميدان الاشتباك والعمل العسكري المباشر، دعم وإسناد إليها. عمليات إطلاق النار والمشاغلة للاحتلال كانت موجودة في معظم المدن والمخيمات الفلسطينية،
والمسيرات
والإسناد الشعبي، نعم، الغطاء السياسي والوطني والإعلامي والمقاوم كان على أشده، وكانت الإعلام المقاوم كان ظهير حقيقي لجنين في المعركة، وغزة بغرفتها المشتركة كانت حاضرة وكانت على تواصل يومي مع المقاومين في جنين، والمقاومين في جنين كانوا يقولوا بشكل واضح إحنا بخير، الأمور تحت السيطرة، إحنا قادرين على المواجهة. وغزة بقيادتها أبلغت الوسطاء، كل الوسطاء، أن غزة لن تقف موقف الحياد، وأنها إذا ما تجاوزت الأمور الحد غزة ستدخل المواجهة. هذه رسالة كانت، هذا ليس سرا، هذا ليس مخفيا، والغرفة المشتركة كانت تتابع التطورات أول بأول وفي حالة استنفار والأصبع على زناد. وأقول لك أكثر من ذلك، هناك أجنحة مقاومة في غزة كانت تريد دخول المواجهة وهي يعني بل أصرت على دخول المواجهة، لكن الموقف
يعني
الجمعي،
كما تفضلت أن الاحتلال كان يمارس الإجرام في الضفة المحتلة وفي جنين، إلا أن عينه كانت منتشرة
في الخلف
على جميع الساحات،
بالتأكيد،
ومتخوف
بالتأكيد
أن يتعرض إلى صفعات،
بالتأكيد،
قوية.
بالتأكيد.
يعني بدقيقة، يعني كيف ننظر إلى مستقبل المقاومة خلال الأيام القادمة؟
بكل الخير والتفاؤل، شعبنا ماض في طريق مواجهة الاحتلال، شعبنا يوما بعد يوم يزداد إيمانا وقناعة بخيار المقاومة، قطاعات شعبنا التي تؤيد المقاومة وفعل المقاومة تكفر بالتسوية السياسية وتكفر بأداء السلطة الأمني والتعاون الأمني مع الاحتلال، شعبنا الذي يستعد لدفع كل الأثمان من أجل إسناد المقاومة ماض في طريقه حتى تحقيق الانتصار. ولذلك أنا أقول أن المستقبل محجوز للمقاومة والمستقبل محجوز لشعبنا، الاحتلال في تقهقر واندحار وتراجع وتهاوي وانهيار، المقاومة وشعبنا الفلسطيني في تقدم وازدهار رغم كل الألم والوجع والأثمان التي تدفع حصارا واغتيالا وقتلا وتخريبا وسرقة واستيطان وتهويد، لكن شعبنا بخير، إرادة القتال عنده لا تنطفئ، استعداده للعطاء والتضحية والاستشهاد لا يتوقف، وبالتالي إحنا بخير، شعبنا يتقدم والعدو يتقهقر.
أشكرك جزيلا السيد خالد أبو هلال أبو أدهم الأمين العام لحركة الأحرار الوطنية، كنت معنا في هذه الحلقة من برنامج المحور. المحور هي القدس. تقبلوا تحية فريق العمل من الهندسة الإذاعية عبد الكريم كحيل، ومن التنفيذ والإخراج على الهواء مباشرة حسام مقداد، تحياتي عبد الرحمن الحسيني، دمتم في أمان الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
للاستماع لنسخة مسجلة من هذا البرنامج وباقي برامجنا زوروا موقعنا الإلكتروني الأقصى voice.ps.